الحمد لله، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة إذا وإلا، فكن بالاستصحاب مستدلا. المقصود بترتيب الأدلة تقديم بعضها على بعض عند التعارض، وهذا يسمى أيضا بباب الترجيح. فإذا تعارضت الأدلة على وجه لا يمكن الجمع بينها، فعندئذ يرجح بعضها على بعض. فالمؤلف هنا ذكر بعض القواعد العامة في ترتيب الأدلة. ابتداء، وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني الأدلة يقدم ما كان واضحا منها على ما كان خفيا، بمعنى أننا نعمل بما كان واضحا ظاهرا ونقدمه على ما كان خفيا. إذن هذا هو الشيء الأول. تقديم الجلي من الأدلة على الخفي. كما قلت لكم، هذه قواعد عامة، يعني يدخل تحتها أفراد. فمنها مثلا تقديم المحكم على المتشابه، تقديم النص على الظاهر، تقديم الظاهر على المؤول. تمام، كل هذا يدخل تحت هذا التقييد. القاعدة الثانية، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، يعني يقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن. تحت هذه القاعدة، أو يمكن أن نعممها فنقول، يقدم ما كان أقوى في الثبوت على ما كان دونه. إذن الترجيح هنا ترجيح بالسند، ترجيح بالسند. فما كان قويا في إسناده يقدم على ما كان دونه، فالمتواتر يقدم على الآحاد، وفي الآحاد يقدم المشهور على العزيز، والعزيز على الغريب، يقدم الصحيح على الحسن. الصحيح في نفسه يتفاوت، والحسن كذلك، طبعا أشياء لا يعرفها إلا أهل الحديث. القاعدة الثالثة، قال: إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم، يعني في تعارض العام مع الخاص نقدم العام على الخاص، ونقدم الخاص على العام، وهذا سبق معنا في باب الخاص. القاعدة الرابعة، والنطق قدم عن قياسهم تفي، يعني قدم النص على القياس. النطق المراد به هنا النص، فالنص يقدم على القياس. تفي يعني تفي بالصواب، تأتي بالصواب الصحيح في مثل هذا. طبعا هذا واضح جدا، لأن القياس لا يلجأ إليه أصلا إلا عند انعدام النص، فإذا تعارض النص مع القياس فلا بد من تقديم النص. القاعدة الخامسة، وقدموا جليه على الخفي، الكلام هنا على القياس، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. ويمكن أن نعمم ذلك فنقول: يقدم كل قياس قوي على ما دونه. إذن دخل في هذا تقديم القياس القطعي على القياس الظني مثلا. تمام، فكلما كان القياس أقوى كلما كان أولى بالتقديم. القاعدة السادسة، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، يعني إن جاء نص في الكتاب أو السنة بتغيير الاستصحاب، أي بتغيير الحكم الذي دل عليه الاستصحاب، ماذا نفعل؟ فالنطق حجة إذن، النطق في هذه الحالة يكون هو الحجة، النص هو الذي يقدم، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. يعني الأصل أننا نعتمد الاستصحاب ونستدل به، هذا هو الأصل، وإذا دل نص على خلافه فإننا نقدم النص. إذن لو تعارض النص مع الاستصحاب فلا بد من تقديم النص، لأن النص هو الذي ينقل عن معنى الاستصحاب. فعندما نقول مثلا الأصل براءة الذمة من التكليف، وجاء نص بالتكليف، هل نقدم البراءة على النص؟ هذا لا يعقل، لا بد أن نعمل بالنص. قال رحمه الله تعالى: باب صفة المفتي والمستفتي. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. فرع: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وقيل: بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل: لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. في باب صفة المفتي والمستفتي يقول: والشرط في المفتي اجتهاد، الشرط في المفتي أن يكون مجتهدا. ثم بيّن صفة الاجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنة، أن يعرف من النصوص في الكتاب والسنة، والفقه في فروعه الشوارد، أن يكون ملما بالفروع الفقهية بأحاد المسائل، وكل ما له من القواعد، وأن يكون ملما بالقواعد الفقهية، وطبعا يدخل في هذا أصول الفقه، مع ما به من المذاهب التي تقررت، أن يكون عارفا بالمذاهب التي استقرت وعرفت، وخصوصا مذاهب الأربعة، ومن خلاف مثبت، أن يكون عالما أيضا بالخلاف الذي وقع في هذه المذاهب، والنحو والأصول مع علم الأدب، أن يكون عالما بالنحو والأصول، أصول الفقه. إذن القواعد كما سبق في كلامه السابق تنصرف إلى القواعد الفقهية، مع علم الأدب، المقصود بذلك الأدب الذي هو في اللغة، واللغة التي أتت عن العرب، طبعا دخل في هذا النحو والصرف وغير ذلك، أن يكون عارفا من هذا كله قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، أن يحصل من هذه المعرفة قدرا يمكنه من استنباط الأحكام من أدلتها بحيث يفتي من يسأله. أيضا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، يكون عالما بالتفسير وبأحوال رواة الحديث، وموضع الإجماع والخلاف، أن يكون عالما بمواضع الإجماع والخلاف في مسائل الفقه، ما هي المسائل التي أجمعوا عليها وما هي المسائل التي اختلفوا فيها، فعلم هذا القدر فيه كافي. الحمد لله أنه قال هذا، يعني وإلا فماذا بقي؟ طبعا هذا فيه مبالغات سنوضحها إن شاء الله تعالى. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، يعني من شرط المستفتي السائل أنه لا يكون عالما مثل المفتي الذي يسأله. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، يعني لو أنه كان عالما مجتهدا مثل المفتي فلا يصلح له أصلا أن يقلده فيسأله. طبعا هذا خلاف الصواب وسيأتي البيان إن شاء الله. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، هذا تعريف التقليد، أنه قبول قول القائل من غير ذكر حجة له، يعني المفتي لا يذكر الحجة للمستفتي والمستفتي يأخذ كلامه هكذا من غير سؤال عن الحجة أو من غير أن يذكرها المفتي. وقيل، يعني هذا تعريف آخر للتقليد، بل قبولنا مقاله، بل التقليد قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني نحن لا نعلم هل قاله عن دليل أو عن غير دليل. إذن الفرق بين القولين أن القول الأول يكون بناء عليه المفتي عالما بالدليل ولكنه لا يذكره للمستفتي، وأما على القول الثاني فلا يدرى هل المفتي عالم بالدليل أو جاهل به. ثم قال: ففي قبول قول طه المصطفى، سبق التعليق على مسألة طه هذه، ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، يعني بناء على هذا الكلام الذي سبق في تعريف التقليد، عندما نقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر تقليدا له لأننا أخذنا كلامه هكذا مباشرة. وقيل لا، يعني هناك من قال هذا لا يسمى تقليدا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة قد جاء بالوحي وشهد له الوحي. طبعا هذه مسألة اصطلاحية، يعني إطلاق التقليد على الاتباع هذا أمر يسهل فيه الكلام، وإلا فالتقليد من الناحية الاصطلاحية يختص بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأخذ بكلامه صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى اتباعا لا تقليدا. قال رحمه الله: باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل: في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع، من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لن يبعثوا، أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطى، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ظاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. الباب في الحقيقة واحد، يعني إذا تكلمنا على باب الاجتهاد وباب صفة المفتي والمستفتي فهما واحد في محتواهما تقريبا. يقول: وحده، أي حد الاجتهاد، أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني الاجتهاد أن يبذل الشخص مجهوده في نيل أمر معين يقصده ويريده. ولينقسم إلى صواب وخطأ، فالاجتهاد منه الصواب ومنه الخطأ. وقيل: في الفروع يمنع الخطأ، أي قيل في الفروع كل مجتهد مصيب فلا يخطئ أحد في الفروع. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، في أصول الدين في مسائل الاعتقاد فهذا الوجه يمنع الذي هو تصويب كل مجتهد. لماذا؟ إذ فيه تصويب لأرباب البدع. لو قلنا كل مجتهد مصيب في الأصول فهذا معناه تصويب أرباب البدع. طبعا يريد هنا بالبدعة ما هو أعم من البدعة المعتادة، فدخل في هذا الكفر أيضا، لأنه قال من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني النصارى عندما كفروا بالتثليث هل يقال إنهم أصابوا في ذلك؟ والزاعمين أنهم لن يبعثوا، الذين يزعمون أو يعتقدون أنهم لا يبعثون بعد موتهم، أو لا يرون ربهم بالعين، هنا انتقال إلى مبتدعة هذه الأمة الذين نفوا رؤية الله تعالى في الآخرة. كذا المجوس في ادعى الأصلين، انتقل مرة أخرى إلى الكفار، المجوس في ادعاء الأصلين أو الإلهين النور والظلمة. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، يعني بناء على أن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ في الفروع، فمن أصاب فله أجران واجعل نصفه من أخطأ، يعني من أخطأ له أجر واحد، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ثم قال وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. در طبعا هو يشير هنا إلى الحساب الذي يعرف بحساب أبجد هوز، يعني كل حرف له دلالة عددية معينة، فيقول أبياتها في العد در، الدال تشير إلى أربعة والراء تشير إلى 200، إذن عدد هذه الأبيات 204. في عام طاء ثم ظاء ثم فاء، الطاء 9 والظاء 900 والفاء 80، يعني في عام 989. ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني في شهر ربيع الثاني الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يطول في هذا الكلام وهذا خارج عن موضوعنا. ثم ختم بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. طيب، المسائل في البابين سنجعلها في موضع واحد إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى تعريف الاجتهاد. الاجتهاد لغة هو بذل الجهد أي الطاقة، واصطلاحا بذل الجهد في إدراك حكم شرعي، فبذل الجهد هنا يكون في أمر خاص وهو إدراك أو استنباط الحكم الشرعي. المسألة الثانية تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. هذا هو الذي دل عليه النص المحكم وهو معلوم بالضرورة، لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. السؤال هنا ما صحة قولهم كل مجتهد مصيب؟ نقول هذا فيه تفصيل على حسب الاختلاف، على حسب الاختلاف. الاختلاف على نوعين، النوع الأول اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، وهو ما تكون فيه الأقوال غير متنافية، يعني إذا نظرت إلى هذا القول وذاك القول فليس هناك تناف بينهما، كمثل قراءات القرآن وصيغ التشهد وأدعية الاستفتاح، هذا كله يقال فيه اختلاف تنوع، يعني هذا نوع جائز وهذا نوع جائز. تمام، في هذا النوع من الاختلاف نقول كل مجتهد مصيب، أي مصيب للحق، مصيب للحق، بمعنى أن من أخذ بهذا القول أو بذاك القول فقد أصاب وأحسن، الذي يقرأ على قراءة عاصم والذي يقرأ على قراءة نافع كلاهما مصيب ولا حرج عليه في ذلك، هذا صواب وهذا صواب، وهذا حسن وهذا حسن، تمام. الذي يتشاهد بتشاهد ابن مسعود والذي يتشاهد بتشاهد ابن عباس هذا جائز وهذا جائز، لا حرج، تمام. ففي هذا نقول كل مجتهد مصيب فعلا، أي مصيب لماذا؟ للحق. النوع الثاني للاختلاف هو اختلاف التضاد، تضاد يعني تقابل وتعارض، وهو ما تكون فيه الأقوال متنافية، يعني هذا القول مع ذاك القول بينهما تعارض، إذن هناك اختلاف، واحد يقول هذا جائز والثاني يقول هذا غير جائز، واحد يقول واجب والثاني يقول مستحب، إذن هناك تعارض بين الأقوال. في هذا النوع من الاختلاف ليس كل مجتهد مصيبا قطعا، أي مصيبا لماذا؟ للحق، لأن الحق لا يكون في شيئين متنافيين، لا يمكن أن يكون الحق في أمرين متعارضين، هذا واضح ببديهة العقل، فلا بد إذن من مصيب ومخطئ. بعد ذلك نفصل تفصيلا آخر على حسب نوع اختلاف التضاد. اختلاف التضاد على قسمين، القسم الأول اختلاف سائر وهو الذي ليس فيه معارضة لنص محكم لا يقبل التأويل أو إجماع أو قياس جلي. فإذا رأيت أن الاختلاف لا ينبني على شيء من ذلك فهو اختلاف سائر. طيب، في هذا الاختلاف نقول الحق واحد، أي عند الله عز وجل هناك صواب وخطأ، لكن الصواب والخطأ لا نستطيع أن نقطع به، هذا يعلمه الله عز وجل لأنها مسألة اجتهادية، فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن الصواب أو الحق هو هذا القول دون ذاك القول، تمام. ومن هنا أنبه على طلبة العلم الذين يقرؤون للشوكاني خاصة، لأنه كثيرا ما يقول الحق في المسألة الحق في المسألة، هذا ليس تعبيرا مستساغا، لا بد أن يقال الحق عنده، الحق على حسب ما يظهر له، لكن أن يقال الحق بمعنى هذا الراجح الذي لا يجوز غيره هذا طبعا لا يصح ولا يجوز. إذن في مسائل الخلاف السائغ لا يجوز لك أن تقطع بأن الحق في أحد الأقوال دون الآخر. أمر آخر أنه لا يجوز التخيير بين هذه الأقوال على حسب الهوى كما يصنعه المميعة من المفتين الذين يريدون الدين فوضى لكل من هب ودب، فيقول لو اختلف العلماء واختر ما شئت، هذا الذي يسمى بالتلفيق بين المذاهب، فهذه بدعة ضلالة وهذا يؤدي إلى المروق من الدين والعياذ بالله. طيب، الاختلاف السائغ لا ينكر فيه على المخالف ولا ينقض فيه حكم المجتهد ولا يؤثر على المودة بين المسلمين، فليس فيه هجر ولا تبديع ولا شيء من ذلك أبدا. وهنا نقول كل مجتهد مثاب، كل مجتهد مثاب، مثاب على ماذا؟ على حسن قصده أو على اجتهاده، لأن الحديث قال هذا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، إذن مهما كان الأمر فلا بد أن يكون هناك ثواب. القسم الثاني اختلاف غير سائغ وهو الذي فيه معارضة لنص أو إجماع أو قياس جلي، إذا كان في المسألة نص لا يحتمل تأويل أو كان فيها إجماع أو كان فيها قياس جلي فالخلاف في هذه الحالة يسمى خلافا غير سائغ. هنا يكون الحق في قول واحد عند الله تعالى وعندنا أيضا، فلا بد أن تقطع بأن الحق في هذا القول ولا يجوز خلافه. طيب، خلاف هذا القول يلغى وينكر، ينكر على المخالف وينقض فيه حكم المجتهد والمخالف في هذه المسائل قد يكون مبتدعا ضالا يحذر منه ويهجر كما في مسائل الاعتقاد. تمام. وهنا لا نقول كل مجتهد مثاب، حتى يعني حتى كلمة مثاب لا ترد، لأن هذا اختلاف غير سائغ، ليس لأحد أن يخالف في هذا. أما العذر فهذا شيء آخر، يعني الذي يخالف في هذا إذا كان على سبيل الزلة والهفوة فإنه يعذر بذلك، هذا شيء آخر. لكن لا نقول إنه مثاب على معنى أن الناس تأخذ بقوله وأن الخلاف قد صار سائغا، هذا طبعا لا يجوز. المسألة الثالثة شروط المجتهد. الشرط الأول العلم بالأدلة التي تستنبط منها الأحكام، ويدخل في ذلك مفردات ذكرها الأصوليون، منها العلم بالناسخ والمنسوخ وصحة الحديث وضعفه وأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث. الشرط الثاني العلم بأصول الفقه. الشرط الثالث العلم باللغة. الشرط الرابع العلم بالإجماع والاختلاف حتى لا يفتي بخلاف الإجماع وهو لا يدري. طيب كم هذه؟ أربعة. المشروط من هذه الأربعة ما يحتاج إليه في الفقه، ما يحتاج إليه في الفقه وفي استنباط الأحكام. إذن لا يشترط هذا الكم الهائل الذي ذكره المتأخرون من الأصوليين، وهذا في الواقع وبدون أدنى مبالغة من أعظم البدع التي وقعت في الإسلام، لأنهم بنى على هذا الكلام تلك الدعوة الجاهلة الظالمة أن باب الاجتهاد قد أغلق ولم يعد في الأمة مجتهد، وأنه يجب على الكل أن يقلد المذاهب الأربعة تحديدا. فهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه أي دليل، ويكفيك أن تعلم أن هذه الشروط التي وضعوها لم تكن في الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، يعني على كلامهم لم يكن في الصحابة مجتهد ولا في التابعين ولا في أتباعهم بل ولا الأربعة، ولو أقسمنا على ذلك لما كنا حانثين إن شاء الله، لأن هذا معلوم واضح جدا لكل من مارس سيرة الأئمة أنهم لم يكونوا بهذا القدر أبدا الذي يشترطوه أولئك المتأخرون سامحهم الله. تمام. إذن لا تصغي لهذا الموجود في الأصول بتاتا وألقه خلف ظهرك، لا قيمة له أبدا. فهذه الشروط الأربعة التي ذكرناها هي المهمات، والمهم منها ما يحتاج إليه في الفقه. إذن لا يشترط أن يكون عالما بجميع القرآن ولا بجميع السنة ولا أن يكون حافظا حتى للقرآن، حتى الحفظ لا يشترط. تمام. العلم باللغة يعني مر معنا في النظم الأدب. طيب ما علاقة الأدب بالفقه؟ ما علاقة الأدب بالفقه؟ ليس بينهما نسب ولا صهر. تمام. فهذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان، إنما في اللغة يحتاج إلى القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص. ففي النحو هناك قدر، وفي الصرف هناك قدر، بل حتى البلاغة ربما نتناقش فيها هل هي من شرط المجتهد أم لا. فكل هذا ما أنزل الله به من سلطان. تمام. العبرة بما يحتاج إليه في ذلك. أصول الفقه لا يشترط العلم بجميعها، بل كثير من مسائل الأصول لا يحتاج إليها في الاستنباط أساسا، وكثير من هذا الكثير أصولي بمعنى أنه من أصول الدين، يعني من مسائل الاعتقاد لا علاقة له بالفقه أصلا. تمام. ثم العبرة في ذلك كله بأنه يكون قادرا على التوصل إليه، يعني لا يلزم أن يكون مستحضرا له، ولكن إذا حضره البحث استطاع أن يبحث وينظر. تمام. هذا هو الذي يشترط وهو الموجود في الأئمة المجتهدين من الصحابة إلى يوم الناس هذا، رغم أن في من قال ليس هناك في الأمة مجتهد بعد الأربعة، كبرت كلمة تخرج من أفواهه. لا تستغربوا من هذا التشديد، لأن الأمر فعلا خطير، المسألة فعلا خطيرة، وهذا من أقبح الأمور التي حدثت في الإسلام، غلق باب الاجتهاد بهذه الصورة، وأن الكل يقلب، ونشأت العصبية المذهبية الجاهلية التي تقدم الأقوال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المقولة الصغيرة لا تستهن بها، لأنهم بنى عليها من الضلال والتعصب والعصبية ما الله تعالى به عليه. الشرط الخامس وهو الأخير، أن تكون عنده ملكة الاستنباط والترجيح، أن تكون عنده هيئة في نفسه، أن تكون عنده المقدرة على الفهم، أن يكون عنده فهم خاص يمكنه من استنباط الأحكام من أدلتها والترجيح بين أقوال العلماء والمجتهدين. طيب، هل فهم الحكم من الدليل يحتاج إلى أكثر من فهم العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ومعنى هذه الكلمة وهذه اللفظة الغريبة وما أشبه ذلك؟ وهل كان الأئمة يستنبطون الأحكام من أدلتها إلا بهذه الطريقة؟ فالأمر في غاية السهولة، ولكنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. المسألة الرابعة، تجزؤ الاجتهاد. ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ بمعنى هل يجوز أن يكون المجتهد مجتهدا في باب دون باب؟ يعني هو مجتهد في بعض أبواب الفقه وفي بعض الأبواب الأخرى مقلد، أو يكون مجتهدا في الفقه ولكنه في سائر العلوم الأخرى مقلد أو في بعضها، فهذا هو معنى تجزؤ الاجتهاد. فالجواب نعم، الاجتهاد يتجزأ، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، لأن القول بعدم تجزؤ الاجتهاد معناه أن يكون المجتهد عالما بكل الجزئيات، وهذا باطل، بل هذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. عرفت؟ فلا تستهن بهذه الدقائق، يعني تنظر في كتب الأصول تقول الاجتهاد لا يتجزأ، ويعرضونها على أنها مسألة خلافية. يا جماعة، هل تعقلون ما تقولون؟ يعني الذي قال هذه المقالة هل يعقل ما يقول؟ وإن كان من كان، الحق فوق كل أحد. لهذا كما أقول وأكرر دائما، لا يجوز أبدا أن يتخصص في مثل هذه العلوم من ليس على دراية بالاعتقاد، وإلا فإنه سيضل وينحرف ويأخذ بهذه الأقوال وهو يحسب أنه على حق. فالاجتهاد يتجزأ، وهذا لا شك فيه، والخلاف فيه غير سائر. أولا، لأن خلافه يستلزم أن يكون المجتهد عالما بكل الجزئيات، وهذا باطل. ثانيا، أن هذا هو المعلوم بالضرورة من حال المجتهدين، المجتهدون من الصحابة والتابعين وحتى الأربعة لم يكونوا مجتهدين في كل المسائل، بل كانوا يقلدون في بعضها. يعني المثال المشهور، الإمام الشافعي رحمه الله أفتى في مسألة في الحج وقال قلته تقليدا لعطاء بن أبي رباح، فلا حرج في هذا، وهذا لم يخرج الشافعي عن كونه مجتهدا. إذن الشرط الذي سبق معنا في النظم أنه ليس من شرط، أو أنه من شرط المستفتي أنه لا يكون عالما، هذا كلام باطل، بل قد يكون عالما مجتهدا ويسأل غيره ولا حرج، يسأل غيره في الفقه، يسأل غيره في الحديث. الشافعي قال لتلميذه أحمد ابن حنبل إذا صح الحديث عندكم فأعلموني به. فهذا الكلام الذي يقوله أتباع الأئمة بعيد كل البعد عن سيرة الأئمة وعن طريقتهم وعن مذاهبهم، ويدعون أنهم على مذهب الشافعي وعلى مذهب فلان. بناء على ذلك، على تجزؤ الاجتهاد، يجوز للمجتهد أن يقلد عند عجزه عن الاجتهاد. إذا عجز عن الاجتهاد في مسألة ما أو باب ما فيجوز له أن يقلد فيه ولا حرج عليه أبدا في ذلك، وأما إذا كان قادرا على الاجتهاد فإنه لا يجوز له ذلك بناء على ما سيأتي من حكم التقليد. المسألة الخامسة: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الصحيح المقطوع به أن ذلك يجوز بدليل الواقع، حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وفي غير ذلك من الوقائع، فهذا معلوم بالضرورة لا يجحد. إنما المسألة أصلا مسألة اعتقادية، أيضا مسألة عصمة الأنبياء، فمن قال إن الأنبياء معصومون من الصغائر لم يجوز عليهم الاجتهاد، وهذا باطل، بل يجوز أن يجتهد الرسول ولو أخطأ، فإنه لا يقر على قوله هذا بل ينبهه الله عز وجل ويبين له الصواب، وهذه مسألة العصمة حتى لا نخرج عن المقام. المسألة السادسة: تعريف التقليد. التقليد لغة وضع الشيء في العنق، لأنه مأخوذ من القلادة التي تعلق في العنق، واصطلاحا هو الأخذ بقول الغير بدون حجة. الأخذ بقول الغير بدون حجة، يعني مثلا الإمام مالك قال يجوز، إذن الحكم في هذه المسألة أنه جائز بناء على قول مالك. طيب هل عرفت دليل مالك؟ لم تعرفه، فهذا يسمى تقليدا. المسألة السابعة: حكم التقليد. الأصل أنه حرام، الأصل في التقليد أنه حرام، لأن الله تعالى تعبدنا بالأدلة الشرعية ونهانا عن اتباع أقوال الرجال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب القاعدة الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز التقليد للضرورة. وما الضرورة؟ أولا العامي العاجز عن الاجتهاد وفهم الأدلة واستنباط الأحكام منها، وهذا هو الفرض المتعين عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا المجتهد العاجز عن الاجتهاد في بعض المسائل أو بعض الأبواب أو بعض العلوم بناء على ما سبق من تجزؤ الاجتهاد. والشرط في التقليد أنه لا يتعصب له على حساب الدليل، فإذا تبين له الدليل على خلاف التقليد ففرض عليه أن يترك التقليد ويأخذ بالدليل، ولا يجوز له أبدا أن يترك الدليل الواضح لأجل أن يقلد أحدا من الناس، بل يأثم على ذلك إثما كبيرا. المسألة الثامنة: حكم التمذهب. التمذهب صورة أخص من التقليد. التقليد أن تأخذ بقول الغير عموما، يعني تأخذ بقول فلان في هذه المسألة وبقول فلان في غيرها وبقول فلان في غيرها، لكن التمذهب معناه أن تلزم مذهبا بعينه في جميع المسائل، أن يتبع مذهبا، أن يتبع قول عالم بعينه في جميع المسائل، يأخذ برخصه وعزائمه. طبعا التمذهب يراد به المذاهب الأربعة خاصة، لأنها هي التي استقرت وخدمت، وإلا فهناك غيرها، لكن غير الأربعة لم يخدم ولم ينتشر كالأربعة. حكم التمذهب حكم التقليد، يعني نفس الكلام الذي سبق في التقليد يسري معنا في التمذهب تماما. طيب السؤال: إذا كان بين أمرين، إما أن يقلد متمذهبا وإما أن يقلد من غير تمذهب، طبعا هذا كان فيما مضى شبه المستحيل، يعني نحن بفضل الله تعالى في نعمة عظيمة عندما انحسرت عنا هذه المذهبية ولم تعد كما كانت، لكنها كانت من قديم لا يوجد غيرها، ولا يمكن أن يتعلم المسلم أصلا دينه ولا فقهه إلا بالتمذهب، لا يمكنه إلا هذا، فالأمر كان فيما مضى على هذا، الآن بحمد الله تعالى يمكن أن يتصور ذلك. تمام. فإذا أمكنك أن تقلد بالمذهبية أو تقلد بغير المذهبية فالتمذهب عندئذ جائز، جائز، لا نقول إنه واجب ولا نقول إنه حرام. وقد يقال إنه خلاف الأولى، قد يقال إنه خلاف الأولى. فرع يحرم بالإجماع تتبع رخص المذاهب. رخص المذاهب هي الأقوال التي فيها ترخيص أو جواز أو إباحة في المذاهب المعروفة، فلا يجوز لأحد أن يتتبعها، يعني في الباب الفلاني أجازه فلان، والباب الفلاني أجازه فلان، والباب الفلاني أجازه فلان، فيخرج في النهاية بالأقوال التي فيها الرخص، ويأخذ بالأقوال التي فيها الحلال دائما وأن كل شيء جائز تقريبا. فهذا يحرم بإجماع العلماء، وفاعل ذلك فاسق بإجماعهم، لأنه يأخذ بأقوال لا دليل عليها وينتهي في النهاية إلى صورة ليس عليها الدين بتاتا، الدين ليس بهذه الصورة، لأن من أجاز هذا لم يجز هذا، فلا يجوز لك أن تجمع بين هذه الرخص. المسألة التاسعة الإفتاء بالتقليد، هل يجوز لأحد أن يفتي بالتقليد؟ الجواب نعم للضرورة أو الحاجة، وهذا خلاف الأصل، لأن التقليد نفسه على خلاف الأصل، الأصل الاجتهاد ومعرفة الأدلة، والأصل أنه لا يفتي إلا مجتهد، لكن لما قل عدد المجتهدين وكثر الاعتماد على المذهبية والتقليد وهكذا، كان لابد أن يكون هناك رخصة، فيجوز الإفتاء بالتقليد ولا بأس. المسألة العاشرة وهي الأخيرة، من يقدم في التقليد عند التزاحم؟ إذا تزاحمت عليك أقوال للعلماء، يعني عندك في مسألة قول للعالم الفلاني وقول للعالم الفلاني وأنت مقلد، ماذا تصنع؟ أولا تقدم الأعلم، تقدم الأعلم، يعني في هذا الباب أيهما أعلم من الآخر؟ لو كانت المسألة فقهية وأحدهما فقيه والآخر محدث، فإنك تأخذ بقول الأول لأنه أعلم بالفقه من الثاني. ثانيا تقدم الأورع، لو استويا في العلم فإنك تقدم أورعهما وأقواهما دينا. ثالثا في آخر شيء تعمل بالأحوط، لو اشتبه عليك الأمر تماما فهنا تعمل بالأحوط. إذن من الخطأ أن يقال إذا اختلف عليك العلماء فخذ بالأحوط، هذا خطأ، لأن فيه تشديدا على الناس، بل تأخذ بقول الأعلم وإن كان ماذا؟ وإن كان فيه رخصة، وإن كان فيه رخصة، فضلا عن تقديم الاحتياط على الدليل، فهذا شيء آخر طبعا، ليس هذا هو ما نتكلم فيه، لكن نتكلم الآن في التقليد. فمن كان مقلدا لا يأخذ بالأحوط هكذا دائما وأبدا، ولكن يمشي على هذا الترتيب، ويكون الأحوط في النهاية هو آخر المراتب إذا تكافأت عليه الأقوال، وكلاهما سواء في العلم والورع والدين، فإنه في هذه الحالة يأخذ بالأحوط، لأنه إبراء للذمة وإبراء للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بهذا ينتهي الشرح، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يكتب لنا الأجر أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.